وما نهاكم عنه فانتهوا
حينما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر تضيق دوائر الباطل وتتسع دوائر الحق، وحينما نسكت تتسع دوائر الباطل وتضيق دوائر الحق. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
إذاعة الجزائر من تمرست تقدم لكم برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا طيلة شهر رمضان الفضيل. وما نهاكم عنه فانتهوا من إعداد فضيلة الشيخ سليماني الحسن وتقديم السيدة زمزم وفي الإخراج سامي
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل أهلا ومرحبا بأسماعكم الكريمة معنا وحلقة جديدة من برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا. أملنا كبير أن تكونوا جميعا بألف خير في هذه السلسلة الرمضانية التي رافقتكم منذ بداية شهر رمضان إلى أن نصل بأسماعكم الكريمة إلى الحلقة 27 من هذا البرنامج، واليوم 27 من شهر رمضان المبارك. أشرع مباشرة في قراءة الحديث المخصص لحلقة اليوم، حيث يقول الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو أن ينفخ فيه. شيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك وبالمستمعين الكرام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، فمواصلة لهذه السلسلة الرمضانية المباركة، فإن لنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وبحسن توفيقه وقفة مع هذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. فهذا من الآداب التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها من الحكم ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فنهى أن يتنفس في الإناء، بمعنى إذا كنت تشرب من إناء أو تأكل في إناء فلا ينبغي لك أن تتنفس فيه، وإذا أردت أن تتنفس في شرابك يعني أثناء الشراب اجعل الإناء ينأى عن فمك، ابعده عنك وتنفس خارجه، فإن ذلك أولا أنقى وذلك أطهر وذلك ذلك أقرب إلى الآداب العامة التي يفضلها كل الناس حتى بغض النظر عن معرفة بالشريعة وكذا. ثم إنه فيه الوقاية، يعني هذه أمور ربما ما كانت تعلم في تلك الأزمنة الغابرة في ذلك الزمن الأول، ربما ما كانوا يعلمون أنه بأن أغلب العدوى إنما تأتي بالنفس، إنما الأمراض الصدرية ونحو ذلك وهذه الأنفلونزا وهذا كذا الذي نراه اليوم أغلبه يأتي من النفس. فإذا أمرنا إذا شربنا في إناء أن نتنفس خارج الإناء وأن نجعله بعيدا عن أفواهنا وقت التنفس. فهذه آداب علمنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت ما كان الناس يعرفون الحكمة منها، وما كانوا يعرفون السبب، وما كانوا يعرفون الدواعي، ولكنها مع تطور الأزمنة وتطور الناس ومعرفة بكثير من الخبايا التي كانت تخفى على من كان قبلهم صاروا يعرفون الآن المغزى الذي من أجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. ثم إنه من عادة النفوس أنها تتقزز من ذلك، بمعنى إذا أخذت إناء وشربت فيه منه وتنفست، فإن إذا ناولته الذي يليني فإنه يكره أن يشرب منه، وبطبيعة الحال هذا شيء جبلي وهذا شيء الناس مجبولون عليه. فإذا ينبغي لك أيها المسلم إذا أخذت الإناء وشربت فلا تشرب من نفس واحد، هذا أولا، لا تشرب من نفس واحد، بمعنى لا تجعل نفسك مستمر في الشراب حتى آخر لحظة حتى تروي ظمأك، لا، اشرب يعني تتنفس، تشرب يسيرا وتستريح، ثم تشرب يسيرا وتستريح، ثم تشرب بعد ذلك يسيرا وتحمد الله سبحانه وتعالى، تذكر الله ابتداء، تقول بسم الله وتشرب، ثم تتنفس بعيدا عن الإناء، ثم تعود وتشرب وتتنفس بعيدا عن الإناء، ثم تشرب الثالثة وتحمد الله عز وجل على أن رزقكه وساقه لك وجعله فراتا ولم يجعله ملحا أجاجا، هذا من فضله تبارك وتعالى أن أنعم عليك به. نعم، فإذا هذا من الآداب التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى أن ينفخ فيه أي في الطعام وفي الشراب، فلا يجوز لأحد ولا ينبغي له أن ينفخ فيه. فنجد أن الناس أحيانا إذا أرادوا أن يطعموا الصبيان مثلا يأخذ له اللقمة، فإذا وجدها حارة أو ساخنة أو كذا أو حتى دافئة ينفخ له فيها كي تبرد بسرعة ويطعمه إياها، فهذا خطأ وهذا خطر، خطأ شرعي مخالف لما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وقوع في النهي، وفي نفس الوقت فيه مخاطر، ربما تنتقل الأمراض من صدر هذا الإنسان إلى هذا الصبي، فلا ينبغي لك أن تنفخ له فيه في الطعام، إنما خذ شيئا وخذ شيئا يعني مما تجعل مما تبرد به هذا الطعام، أو اتركه حتى يبرد وحده ثم أطعمه إياه، أما أن تبرده بنفس فمك فهذا خطر وهذا خطأ عليك اجتنابه. وفي نفس الوقت أيضا إذا أخذ الإنسان الإناء يشرب فيه فوجد شيئا على الإناء في الماء مثلا أو في اللبن أو كذا يعلوه، فلا ينبغي أن ينئيه عن نفسه بالنفث، يعني تجد الإنسان أحيانا يأخذ الصحن فإذا رأى شيئا على سطح ذلك الشراب نفخ فيه كي يبعده ويشرب، فيقال له لا ليس هكذا، وإنما أنزعه بشيء أو حتى اسكب منه شيئا حتى يسقط ذلك الشيء الذي تراه على سطحه أو على أو يعلوه ثم أشرب، أما أن تبعده عن فمك أو عن نفسك بالنفس فهذا مما نهاك عنه الشرع، لأن هذا الأمر الذي ذكرنا من انتقال العدوى ومن كذا من الأمراض الصدرية كلها تنتقل بالنفس، فعليك اجتناب التنفس مطلقا في طعام وفي شراب، سواء كنت تريده لنفسك أو تريده لغيرك أو ستتركه حتى، في جميع هذه الحالات لا تنفث فيه. إذن ننبه قلنا على هذه الجزئية المتعلقة بالنفخ في الطعام لإطعام الصبيان، تجد الأمة أو الأب أو أي إنسان يريد أن يطعم صبيا إذا وجد أن الطعام حار قليلا وخاف عليه من حرارته ينفخ فيه كي يبرد بسرعة ويعطيه، فهذا خطأ لا ينبغي لك الوقوع فيه، وإنما اترك اللقمة حتى تبرد ثم اطعمه إياها، فإنك بذلك تصيب هدي رسولك صلى الله عليه وسلم وتنجي نفسك من مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام وتنجي هذا الصبي من هذه المخاطر.
الحديث
نعم، هذا الحديث قلنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، هذا أخرجه الإمام أبو داود في سننه تحت رقم 3728، وأخرجه أيضا الترمذي في سننه المعروفة بالجامع الترمذي تحت رقم 1888، فهو من الأحاديث الصحيحة التي لا مطعن في صحتها، وقد التزمنا منذ بداية هذه السلسلة أننا لا نذكر فيها ولا نورد فيها إلا الأحاديث الصحيحة التي لم يختلف العلماء في صحتها.
سؤال أو فائدة في سؤال اليوم شيخ الفاضل، من خلالها أرجو منك كلمة في هذه الليلة المباركة، وكيف يستطيع الإنسان أن يدرك خيرها ليلة القدر؟
نعم، هذه الليلة ليلة 27 من رمضان، هذه ليلة مباركة، هذه ليلة أنزل فيها القرآن، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرغ كل أمر حكيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، هذه ليلة خصت بها هذه الأمة وقد أخفاها الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها جل وعلا كي يجتهد الناس في سائر الشهر وخاصة في العشر الأواخر، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر، وأرجى ليلة يعني التي يرجى أن تكون هي 27، ولكن لا نقول يقين لقد جرت عادة الناس أن يسموا هذه الليلة ليلة القدر، وهذا خطأ في الحقيقة، لأن ليلة القدر أخفاها الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون الله عز وجل قد أخفاها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمناها نحن بعده، لا يمكن. إنما نقول ليلة 27 نسميها باسمها، قد تكون هي ليلة القدر وقد لا تكون. عندنا يقين أن ليلة القدر في شهر رمضان وفي العشر الأواخر من رمضان، بل وفي الأوتار من رمضان اللي هي الأوتار 21 23 25 27 29، فهي في واحدة من هذه قطعا، ولكن ليس عندنا يقين أنها في هذه دون هذه ولا في هذه دون هذه، فقد تكون في بعض السنوات مثلا تأتيك في عام من الأعوام في 21، وقد تأتي في عام آخر في 27، وعام آخر 25، وآخر في 23، قد تكون متنقلة. المهم لا ينبغي أن نجزم أن هذه هي، وإن كانت أغلب أقوال أهل العلم أنها 27، ولكن ما كان إجماعا وما كان اتفاقا بينهم، ولا زال هناك من يخالف في المسألة دائما. وما دام الأمر كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه نسيها وعسى أن يكون في ذلك لنا خير، فلنتركها كما هي، نقول أنها مبهمة في إحدى هذه الليالي ولا نجزم بليلة معينة. ثم إننا إن وفقنا لها فما هو الدعاء الذي ينبغي أن نقوله؟ هذا هو السؤال الذي طرحته عائشة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت له إن رأيت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الدعاء الموجز البليغ، هذا الدعاء الموجز الحكيم الذي جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نكثر منه في مثل هذه الليلة، في مثل هذه الليلة التي هي قلنا أرجى الليالي أن تكون هي، وقد لا تكون، قد تكون في 29 وقد تكون في 25 إلى غير ذلك ما تقدم. المهم أكثر يا عبد الله من قولك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. في حديث ضعيف زيادة كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، هذه زيادة ضعيفة، أما المحفوظ من الحديث هو هذا القدر الذي ذكرناه، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فليحيي الإنسان ليله وليكثر فيه من تلاوة كتاب الله عز وجل، ولنعلم أن إحياء ليالي رمضان لا يكون بالسهرات، لا يكون بالحفلات، لا يكون في هذه المنتديات التي نراها، لا، وإنما إحياء ليالي رمضان بتلاوة كتاب الله عز وجل وكثرة القيام وكثرة الذكر وكثرة الدعاء، هذا هو الإحياء الصحيح. أما ما عدا ذلك فهو من تحريف الكلمة عن مواضعه. نجد الناس أحيانا يقولون نحن في سهرة نحيي بها ليالي رمضان، يعني نحيي ليالي رمضان بما لا يرضي الله تبارك وتعالى. نسأل الله العفو والعافية، وهو سبحانه المستعان.
شكرا لك شيخي، شكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الأفاضل، نحن نصل بأسمائكم الكريمة إلى الأيام الأخيرة من هذا الشهر الفضيل. دائما نسأل الله لنا ولكم القيام والثبات في هذا الشهر الفضيل، وأن يتقبل منا ومنكم دائما الصيام والقيام وصالح الأعمال. إلى هنا نصل بأسماعكم الكريمة إلى نهاية حلقة اليوم، وأملنا كبير أن نلقاكم غدا بألف خير. إلى ذلكم الحين نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وما نهاكم عنه فانتهوا.
أحبك يا رسول الله، صحيح ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما سمعت العذب من صوتك، ولا يوما حملت السيف في ركبك، ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار، ولا حاربت في أحد، ولا قتلت في بدر صناديدا من الكفار، وما هاجرت في يوم، ولا كنت من الأنصار، ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار، ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك، لهيب الحب في قلبي كما الإعصار، فهل تقبل حبيبي يا رسول الله هل تقبل؟ نعم جئت هنا متأخرا جدا، ولكن ليس لي حيلة، ولو كان قدوم المرء حين يشاء لكنت رجوت تعجيله، وعندي دائما شيء من الحيرة، فمن سأكون أمام الصحب والخيرة؟ فما كنت أنا أنس الذي خدمك، ولا عمر الذي سندك، وما كنت أبا بكر وقد صدقك، وما كنت عليا عندما حفظك، ولا عثمان حين نراه قد نصرك، وما كنت أنا حمزة ولا عمرا ولا خالد، وإسلامي أنا قد نلته شرفا من الوالد، ولم أسمع بلالا لحظة التكبير، ولا جسم شوى حيا بصحراء بكل هجير، وما حطمت أصناما ولا قاتلت في يوم جنود الكفر والتكفير، وما قطعت يدي في الحرب، ولم يدخل هنا رمح إلى صدري يشق القلب، ولم أقدم على شيء، ولم أهرب ولا يوما حملت لواء، ولا واجهت في شمم هنا الأعداء، ولا يوما رفعت الراية خفاقة، أنا طفل يداري فيك إخفاقة، ولكن يا رسول الله أنا نفسي لحبك يا رسول الله وحب الله تواقة.
أحبك حبي حب الهوى، أحبك حبي حب الهوى، وحبني أنا أهويها، وحبا لأنك أهويها. فأما الذي هو حب الهوى، الذي هو حب الهوى، فشغلي بذكرك عمن سواك، فشغلي بذكرك عمن سواك. وأما الذي أنت، أنت أهل له، وأما الذي أنت أهل له، فلست وراك ولا حتى أراك. عرفت الهوى قد عرفت هواك، عرفت الهوى قد عرفت هواك، وأعرضت قلبي على من عداك. فلا الحمد في ذا ولا ولا بكاني، فلا الحمد في ذا ولا بكاني، ولكن لك الحمد في ذا ولا، ولكن لك الحمد في ذا ولا.